الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق غاير بينهم في طباعهم أخلاقهم وإدراكهم وفهمهم، وابتلى بعضهم ببعض فيما يتعاملون به مع بعضهم البعض. فوقوع الخلاف بين الناس أمر بديهي كوني حتمي لا مفر منه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يقول ابن كثير: أي ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقاداتهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم. ولذلك ذكر الله عز وجل الخلاف الزوجي في القرآن الكريم، سواء كان من الرجل أو من الزوجة، وبين طريق علاجه. قال الله عز وجل مخاطبا الأزواج: واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز اللي هو المعصية وعدم الطاعة، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقال مخاطبا الزوجات: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. بل قد وقع الخلاف في بيت نبينا صلى الله عليه وسلم ومع أفضل النساء، نساؤه رضي الله عنهن، حتى قال الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ويأتي التهديد بطلاقهن في موضعين في القرآن الكريم، في سورة الأحزاب وفي سورة التحريم. يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لماذا؟ طالبنا بزيادة النفقة. هجرهن صلى الله عليه وسلم 29 ليلة شهرا، آلى منهن شهرا. فلذلك لما أنت ترى أن زوجتك في البيت تطالب بزيادة نفقة لها سلف طبع في المرأة، فليست هي مشكلة زوجتك الوحيدة في العالم، لأن الخلاف أمر طبيعي ووقع مع من هو أفضل منك وممن هي أفضل من زوجتك. وهددهن الله بالطلاق في سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. إذن القاعدة التي أود أن ننطلق منها وأن يدركها الزوج والزوجة أن الاختلاف أمر واقع بمقتضى الطبيعة البشرية، فعلى كل من الزوجين السعي للتغلب على هذا الخلاف وحله وتجاوزه.